قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض.
باب ما جاء في تعليم الفرائض. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع السنوسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والمراد بها هنا المواريث، والمراد بها المواريث التي فرضها الله عز وجل وقدرها في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصله من القطع وكذلك التقدير. والفرائض فيها قطع، وهو إعطاء كل من الورثة قطعة قدرت من الشرع من الشارع، وهو أيضا تقدير، لأن كل واحد قدر له نصيب من الميراث، قدر له نصيب من الميراث. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أولا قال: باب في تعليم الفرائض، يعني معناه في الحث على تعلم الفرائض أي علم المواريث، وذلك بحاجة الناس إلى ذلك وحاجتهم إلى قسمة الميراث ومعرفة من يرث ومن لا يرث ومن يحجب ومن يحجب ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق، ومن يرث بالفرض ويرث بالتعطيل. فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم، كما أنهم بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى، ولكن مسائل الموت وما يجري بعد الموت من قسمة الميراث وتوزيعه على من يستحقه يحتاج إلى عناية وإلى اهتمام، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في ذلك أحاديث ضعيفة، منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود، وكذلك الحديث الذي تعلم الفرائض وعلموها الناس، فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حاجة الناس إلى معرفة المسائل الفرضية وقسمة المواريث حتى تقسم المواريث بين الناس، وما أكثر، والناس يعني في كل وقت وحين يحتاجون إليها. كل من مات وله مال وراءه فإنه يحتاج إلى قسمته ويحتاج إلى طريقة القسمة وكيف يقسم، وذلك إنما يكون فيما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: العلم ثلاثة، أي العلم الشرعي والعهد الذهني، فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني، يعني إذا كان لم يسبق شيء يرجع إليه ترجع إليه اللام الذي يقال له العهد الذكري، مثل قول الله عز وجل: نعصر لكم رسولا جاءنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، لأن الرسول الثاني ترجع للرسول الأول التي قبلها، فأل العهد الذكري. وتكون العهد الذهني إذا كان شيء معهود بالأذهان، مثل الإسلاميين ذلك الكتاب ولا رجل، أي الكتاب المعهود بالأذهان، أي الكتاب المعهود بالأذهان. وهنا العلم أي العلم الشرعي الذي هو العلم المعهود بالأذهان. ثلاثة يعني ثلاث أشياء، وما سواها فهو زيادة وهو فضل، أي زيادة فضل يعني زيادة، زيادة علم. وإلا فإن الأصول هي هذه الأمور الثلاثة: آية محكمة يعني آية كتاب الله الذي هو القرآن، محكمة يعني مهصبة غير منسوقة، يعني قائم حكمها ثابت حكمها لم يحصل لها نسخ فبقيت غير منسوخة، فيعمل بها بخلاف الآية المنسوخة فإنه لا يعمل بها تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتها ولكن لا يتعبد بالعمل بها لأنها قد نسخت. أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها. فالمحكمة هي التي حكمها باق غير منسوخ. وكذلك المحكمة هي الواضحة الجلية لأن المحكم أيضا يطلق في مقابل المتشابه. المحكم هو الواضح الجلي والمتشابه الذي فيه خفاء. وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه وأهل الحق يجعلون المتشابه يردونه إلى المحكم. وسنة قائمة أي ثابتة مستقرة سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ومعلوم أن الوحي اثنان قرآن وسنة وكل منهما متعبد بالعمل به إلا أن والقرآن يتعبد بالعمل به مع تلاوته والسنة يتعبد بالعمل بها. والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لا بد منهما ولا يميز ويفرق بينهما أن يعمل بالقرآن دون السنة وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة والعمل بالسنة عمل بالكتاب لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أيضا السنة هي وحي من الله وليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجل. ومما يوضح ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء ثم بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني معناه أن جبريل جاء باستثناء الدين ومعنى ذلك أن السنة هي من الله وأنها وحي من الله إلا أنه وحي غير متعبد بتلاوته ولكنه متعبد بالعمل به. ولا يمكن أن يقتصر على القرآن دون السنة في العمل. ولو اقتصر على القرآن دون السنة كيف يصلي الناس الصلوات الخمس؟ مقاديرها وأوقاتها وأعدادها لا وجود لها في القرآن إنما توجد في السنة. الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 لا وجود لها في القرآن. فالذي لا يعمل إلا في القرآن ويزعم أنه لا يعمل في القرآن هو كافر بالقرآن والسنة ومشدد بالقرآن والسنة. وإنما لا بد من السنة مع القرآن وكل من هو يجب العمل به. والصلاة وهي عمود الإسلام الناس ما عرفوا كيف يصلون لا من ناحية أعداد الصلوات ولا من ناحية كيف الصلوات كل ذلك ما عرفوه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم بأنه يأخذ القرآن ويأخذ السنة هو في الحقيقة كافر بالكتاب والسنة. وفريضة عادلة فريضة عادلة تحتمل معنيين إما أن يكون فريضة يعني معناها يتعلق بردها الميراث عادلة يعني عادلة في قسمتها وأنها يعني القسمة فيها عادلة لأنها جاءت من عند الله وجاءت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يراد بها الفرائض التي فرضها الله وأوجبها الله وهي عادلة لأن الأحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام عدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. فالأحكام عادلة والأخبار صادقة والأحكام عادلة. فتحتمل أن يكون مراد بها الفرائض التي هي المواريث ويكون معنى عادلة يعني عادلة في قسمتها وأن قسمتها عدل لأنها جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يراد بها ما هو عام من ذلك فتدخل الفرائض وغير الفرائض في ذلك، ويكون المقصود بها الأحكام الشرعية فإنها عادلة وموصوفة بالعدل كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأخبار وعدل في وعدل في الأحكام. وأبو داود رحمه الله أورد الحديث على من أجل سلامة عادلة على المعنى الأول الذي هو كونه يعني في المواريث، وأن المقصود بذلك العدل في قسمتها. والحديث غير صحيح، لأن فيه رجلين ضعيفين وهما عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وشيخه، فإنهما ضعيفان، وإذا فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أن هذا من أهم المهمات لشدة حاجة الناس إلى ذلك، لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه كما قسم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح.
أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن زياد.
عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي.
عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضا ضعيف، أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكلالة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم ورد أبو داود: باب في الكلالة. والكلالة هي الميراث لغير الأصول والفروع، لأن الذي ليس له أصول ولا فروع هو الذي يرث، لا أنه من أصحاب الأصول وليس من أصحاب الفروع يقال له كلالة، لأن عمودي النسب العمود الذي من فوق الآباء والأمهات، والعمود من أسفل الأبناء والبنات وأبناء البنين وإن نزلوا. فعمود النسب الإرث بغيرهما وبسواهما يعتبر كلالة، ويقال له كلالة لأن الورثة أحاطوا به، لأنهم ليسوا من أصوله ولا من فروعه، ولكنهم من حواشي الذين يحيطون به ويلتفون حوله، و فميراث هؤلاء يقال له كلالة. ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقا، سواء كان لأب أو لأشقة أو لأب أو لأم، ويكون أيضا لأبناء الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ويكون أيضا في الأعمام وأبناء الأعمام، يكون في الأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم الذين يرثون كلالة، لأنهم لا يعتبرون أصول ولا يعتبرون فروع فهم يحيطون بالميت ويحدقون به ويرثون بهذه الطريقة التي هي كونهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة أو بجده كالأعمام فهم ليسوا لا من الأصول ولا من الفروع هؤلاء يقال لهم كلالة. وكما قلت يكون فيها الإخوة والأعمام، الإخوة وبنوهم والأخوات يعني دون بني همة والأعمام وبنيهم دون الأعمات ودون بنات الأعمام، فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الميراث. وعلى هذا فالكلالة هي الميراث ممن ليس في أصل ولا فرع، من يرث وهو ليس في أصل ولا فرع، الذين هم إخوة أو أبناء إخوة يعني إخوة شقة وإخوة لأب، أما أبناء إخوة لأم فإنهم لا ميراث لهم. وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى أقسام، إخوة لأم، إخوة شقة، وإخوة لأب، وإخوة لأم. فالإخوة لأم من أصحاب الهو، الواحد منهم يعطى السدس وأكثر من واحد يعطى الثلث ولا يرثون بالتعطيل، وميراثهم عند عدم الأصول وعند عدم الهو، عند عدم الأب والجد، وعند عدم الابن والبنت او ابن الابن او بنت الابن، لانهما ليس لهم ميراث مع الاصول والفروع وهم محجوبون. ولكنهم اذا لم يوجد اصول ولا فروع يحجبونهم فانهم يرثون، وميراثهم يكون ان كان واحدا فله سدس، وان كان اكثر من اثنين اكثر من واحد فانهم يكونوا شركاء في الثلث، وسواء كان الواحد ابنا او بنتا، وسواء كان باكثر ابنين او بنتين او بنت وابن، لانهم يستوي ذكرهم وانثاهم ولا يفرق بين ذكرهم وانثاهم، فالذكر الواحد له سدس والبنت والانثى الواحده لها سدس والاثنان فاكثر اكثر من واحد، سواء كانوا من الذكور الخلص أو من الإناث الخلص أو من الذكور والإناث المختلطين، فإنه يكون لهم الثلث. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في آية، وهي الآية الثانية من آيتي الميراث التي جاءت في أول سورة النساء، والتي ذكر فيها الأزواج والزوجات والإخوة الأم، وعبر عنها بالكلالة، وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من الثلث، إن كان له ولد فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وميراثهم يكون بعدم الفرع الوارث وبعدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والميراث خاص بالإخوة، أما أبناءهم فلا ميراث لهم، أبناء الإخوة لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث، ليسوا من أهل الميراث، لا فرع ولا تعطيل. وأما الأخوة الأشقة والأب إن كانوا ذكورا وإناثا، إذا كانوا أخوة أشقة ذكور وإناث لذكر الحال الثاني، وإن كانوا أخوة لأب ذكور وإناث فلذكر الحال الثاني، وإن كانت أخوات شقيقات فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها الثلث، وكذلك الأخوات الأب إذا كنا جمعا لهم الثلثان، وإن كانت واحدة فإن يكون لها النصف، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كنا أكثر من ذلك أي ثنتين فأكثر فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. هذا إذا كان أخوات شقيقات خلص، أو أخوات الأب ليس معهن غيرهن، فإن كان فإن كنا جمع من الأخوات الشقيقات وجمع من الأخوات الأب فإن الأخوات الأب لا ميراث لهن، لأن الأخوات الشقيقات يستغرقن الثلثين الذي هو ميراث الأخوات، وإن كان أختا واحدة شقيقة والباقي أخوات الأب واحدة أكثر فإنهن يرثن السدس تكملة الثلثين، لأن الأخوات لهن الثلثان، فإذا كانت وجدت واحدة في الطبقة الأولى التي هي طبقة الأخوة الأشقة الأخوة الشقيقات فإنه يكون لها النصف تنفرد به، وتكملة الثلث تكملة الثلثين يكون للأخوات الأب إن كنا جمعا وإن كنا واحدة. وإذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم ينفردون بالمال، ويستقلون به على حد سواء. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فقد عرفنا أن للذكر مثل حظ الزيج. وبنات الإخوة ليس لهن ميراث, بنات الإخوة ليس لهن ميراث, وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقة والأب. وأما الأخوة الأم عرفنا أنه لا ميراث له, عرفنا أنه لا ميراث له. وأما الأعمام فإنهم يأخذون ما أبقى في الفروض إن لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب, إن لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب. وكذلك لم يوجد أيضا الذين قبل إخوة الأشقة والإخوة لأب الذين هم الفرع الوارث والأصل لم يكن الوارث, وإنما يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإذا لم يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب أو أبناء إخوة أشقة أو أبناء إخوة لأب فإن الميراث ينتقل إلى الأعمام, وإن كان الأعمام غير موجودين انتقل إلى بني الأعمام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض بل أولاد رجل الذكر. والكلالة نزل فيها آيتان, الآية الأولى وهي في أول سورة النساء وهي مع آية الأزواج وهي خاصة بالأخوة الأم. وطريقة الميراث كما عرفنا الفرد الواحد منهم له السدس, وإذا كانوا أكثر من واحد لهم السلف سواء كانوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او مختلطين من الذكور والاناث. وابنائهم ليس لهم ميراث, لا ذكور ولا اناث, ليس لهم ابناء الاخوه الام. اما الاخوه الاشقه والاب فقد جاء فيهم ايه الكلاله اللي في اخر النساء اخر سوره النساء, فانهم الاخوه الاشقه والاخوه الاب. وميراثهم كما عرفنا الاناث اذا كانت واحده لها النصف, وان كانت اثنتين فأكثر فلهم الثلثان. وإذا كان يوجد شقيقات ولأب وكل الشقيقات أكثر من واحدة فإنهن يحجبن الأخوات الأم الأخوات الأب. وإن كنا واحدة فقط فالأخوات الأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. وإذا كان ذكورا فقط وكانوا أخوتنا الشقة يحجبون الأخوة لأب ويستقلون بالميراث, وإذا لم يجد الأخوة الشقة يرث الأخوة لأب كما يرث الأخوة الأشقة كما يرث الأخوة الأشقة. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله عز وجل استثنى قل لهم فيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان اثنتين فلهما الثلث مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر شوف الحظ الأنثيين. وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين هم ليسوا أصولا ولا فروعا, مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت من المنكدر انه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه واله وسلم يعودني هو وابو بكر رضي الله عنه ماشيين وقد اغمي علي فلم اكلمه فتوضا وصبه علي فافقت فقلت يا رسول الله كيف اصنع بي مالي ولي اخوات؟ قال فنزلت ايه المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله.
ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانهما في يعودانه ماشيين, يعني جاء يمشيان إليه يعودانه, وهذا فيه عيادة المريض وسواء يكون ماشيا أو راكبا. وفي الحديث أنهما جاء ماشيين وأنه كان أغمي عليه فلم يكلمه, ما استطاع ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم لانه مغمى عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضا واخذ من وضوئه وصبه عليه فافاق, وصبه عليه فافاق. وهذا فيه فضل ما مس جسده وما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم من الماء, والصحابه كانوا يتبركون به ولا شك ان ما لمسه جسده مبارك ويتبرك به. فقد كان الصحابة يفعلون ذلك. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بأحد من الناس سواه، ولم يكن الصحابة يتبركون بأبي بكر وعمر وهم خير الناس وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاق ومن أغمائه وقال إن لي مال ولي أخوات فكيف أطمع مالي، فأنزل الله آية الكلام أي الآية التي في آخر النساء التي فيها فإن كان سنتين فلهما الثلثان مما ترك. ومعنى هذا أن أخوات جابر يكون لهن الثلثان لأنهن أخوات شقيقات، أخوات شقيقات فيكون لهن الثلثان كما جاء في هذه الآية التي هي آية الكلالة التي في آخر سورة النساء أو التي هي ختام سورة النساء. وكان هذا في مرض وكان لا يوجد له إلا أخوات وقد توفي أبوه وليس له ولد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات ممن يكون من أولاد الأب أخ لأب أو أم أو أخ لأب فقط، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا فإن الآية بينت ميراثهم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المنكدر.
عن المنكدر محمد المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي على الأسانيد عند أبي داود، أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
قال رحمه الله تعالى: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني. فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله: باب من كان ليس له ولد وله أخوات. ليس له ولد وله أخوات. هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة، إشارة إلى تفسير الكلالة، وأن المقصود بها من ليس له ولد، وهذا هو الذي جاء في القرآن: تستثنون فقل لا فيكم كلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد. وما ذكر الوالد، ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد. فليس المقصود بالكلالة من ليس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد، يعني والد الذي هو من الأصول الذكور، لأن الأصول الذكور يحجبون الأخوة، لا ميراث للأخوة مع وجود الأصول من الذكور. بالنسبة للأب باتفاق وبإجماع، وبالنسبة للجد على خلاف بين العلم في مسألة الجد والأخوة، في مسألة الجد والأخوة. وأما بالنسبة للأب فهو يحجب الأخوة جميعا. وعلى هذا فإن المراد بالكلالة كما أشرف من لا أصول له، من لا فروع له ولا أصول له، يعني الأصول الذكور الوارثين. وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة، وإذا وجد بنات فإنهم يأخذون نصيبهن والباقي على رجل ذكر، فإذا كان هناك إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات، يرثون بعد فرض البنات، وإنما لم يحجبهم ويحل بينه وبين الميراث نهائيا الأبناء وأبناء الأبناء، والأب باتفاق والجد على خلاف بين الأب، والصحيح أنه يحجب الأخوة كالأب، كما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأبي أب وإن علا، فيكون يعني حاجبا للأخوة، وهذا هو القول الصحيح يعني في ذلك. وهنا يعني ذكر يعني التقييد بالولد لأنه هو الذي جاء في القرآن، يعني هذا ليس له ولد، ولكن المقصود من ليس له ولد وليس له والد، وآية الجلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا، لأن قوله وهو يرثها أي الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد، فإنه لا يرثها ويحوز ميراثها إذا كان إذا لم يكن لها ولد، بل حتى وإذا كان لها هذا، وإذا كان يعني هناك أب لها فإنه يحوز ميراثها، فالجلالة هي من لا ولد له ولا ولد. أولى أبو داود حديث جابر هو مثل الذي قبله، وفيه أنه كان عرض أن يوصي لأخواته بالثلث فقال أحسن يعني إليهن، فقال الشطر، فبعد ذلك تركه، وبعد ذلك أخبره بقال أنك لن تموت من مرضك هذا، وإن الله عز وجل قد أنزل قرآنا وأن لأخواتك الثلثين، أخواتك الثلثين يعني فرض الأخوات الثلثين. فقال جابر إن هذه الآية نزلت يعني هي وهي ستكون فأقول لها فيكم بالجلالة إن الروم هلك، فهي مثل التي قبلها، مثل الرواية التي قبلها، على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن يعني كلالة، وميراثهن إذا كنا أكثر من واحدة فهو الثلثان سواء كان سنتين أو أكثر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
عن كثير
بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
البخاري
هذا مخرج ومسلم وأصحاب السنن.
عن هشام يعني الدستوائي.
الهشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قوله صلى الله عليه وسلم أحسن يعني زد.
أي نعم. يعني زد، ولكنه وهذا قبل أن تنزل الفرائض. وبيان الميراث، ولكنه بعدما نزل قال إن الله بين أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك وهو الثلثان، وإذا فلا وصية، وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة يعني الوالدين والأقربين، ولكنها نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث، وقد جاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه المحاورة التي هي حول الوصية لهن قبل أن ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث، وجاء في السنة أنه لا وصية للوارث.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويقال لها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وآية الكلالة الأولى آية الشتاء لأنها نزلت في الشتاء، وكما هو معلوم الآية الأولى خاصة بالإخوة لهم، ولهذا جاءت مع الأزواج الذين هم من أصحاب الفروض ولا يكونوا من أصحاب التعصيب بحال الأحوال. فالأزواج والإخوة لأم أصحاب فروض ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال الأحوال. وأما آية الكلالة التي في آية الصيف وهي آخر آية استثنونك أقول لا يكون بكلالة فإنها في الإخوة الأشقة والإخوة لأب وفيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب يعني الإخوة. فإما الواحدة لها النصف وأكثر من واحدة لهم الثلثان وأخت شقيقة لها النصف وإذا وجد أخوات من الأب لهن السدس لهن الثلثين وإذا كان هناك إخوة أخوة وأخوات يعني من أشقة أو لأب فإن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أخرج له أصحاب كتب الستة
عن شعبة
شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق الحمداني هو عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن البراء بن عازب
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهذا أيضا من الرباعيات عند أبي داود من أهل الأسانيد عند أبي داود مسلم بن إبراهيم عن شعبة الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك ظنوا أنه كذلك. عن البراء قال جاء رجل
أورد حديث البراء بن عازب أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الكلالة وقيل أن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه عمر فقال تجزيك آية الصيف يعني حاله على آية الكلالة التي في آخر النساء وهي آية وهي التي نزلت في الصيف يعني معناها أن الحكم فيها. ولعله لم يبين له ولم يوضح اكتفاء لما عنده من العلم والفهم وأنه يرجع إلى هذه الآية وفيها وفيها البيان وهي الولد عدم الولد موجود منصوص عليه وأما الوالد فإنه يؤخذ من قوله وهو يرثها أي أخته إذا لم يكن لها ولد فإنه يرثها لا يحوز ميراثها إلا إذا لم يكن له ولد وليس له أب لأنه لو كان له أب لها أب فإنه لا يرث بالإجماع وليس له ميراث بالإجماع أي الأخوة الأشقة أو الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقة لا ميراث لهم مع وجود الأب وإنما الخلاف في ميراثهم مع وجود الجد في ميراثهم مع وجود الجد.
قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم
منصور بن أبي مزاحم ثقة
نعم
مسلم وابو داود النسائي
عن أبي بكر
عن أبي بكر بن عياش وهو
ثقة
أخرج البخاري
ومسلم
البخاري
ومسلم
في المقدمة وأصحاب السنة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
وقد مر ذكره هنا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في منصور بن أبي مزاحم عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
وهذا أيضا رباعي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الصلب. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مصحف عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل الأودي أنه قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورث ابنة الابن شيئا وأتى ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا
فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم.
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في فرض الصلب وهم الأبناء أبناء الإنسان بصلبه الذي يتحدر عنه وتفرع منه لأن الميت له عمودان عمود من فوق وعمود من تحت. العمود من فوق هو أصله والذي تحدر هو منه وتفرع منه والعمود الذي من تحت هو أبناؤه الذين تفرعوا منه وتحجروا منه فهم وصول وفروع. وهنا الترجمة تتعلق بميراث الفروع اللي هم فروع الميت أبناء أهل صلبه والذين تحجروا منه الذين تحجروا منه. وقد جاء في القرآن الكريم في بيان عمودي النسب الذين هم الأبناء والبنات والأب والأم الآية الأولى في آية النساء يوصيكم الله في أولادكم في ذكر المحصن فيه فإن هذه الآية تتعلق بأصول الميت وفروعه أبيه وأمه وابنه وبنته فهي آية العمودين. والله ذكر في القرآن ثلاث آيات جاء في القرآن ثلاث آيات اثنتان في أول النساء الأولى منهما في عمودي النساء اللي هم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والثانية في الأزواج والإخوة لأم وهم الذين لا يرثون إلا بالفرض ولا سبيل لهم إلى التعصيب. الله جمعهم في آية واحدة وهي الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم وفي ختامها وإن كان رجل يوفي كلامه. والآية الثالثة التي في آخر النساء وهي في الأخوة الشقة والأخوة لأب. والله تعالى بين في كتابه أنه إذا وجد أبنى للميت فإن إن كانوا ذكورا وإناثا فلذكر من ذلك الحظ فيه وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف وإن كنا أكثر من واحدة فلهن الثلثان. وإذا كانت بنات ولكنها متفاوتة في الدرجة كالبنت وبنت الابن أو البنت وبنات الابن فهن بنات يدخلن في قول الله عز وجل نصفكم الله في أولادكم فإن كل إنسان فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك فإن الكل قال له أنه من أولاد الميت إلا أنه متفاوت في الدرجة في القرب والبعد فالذي هو قريب وهو البنت كلها النصف. ثم يكمل السدس بمثل بنات الابن أو لبنت الابن أو لبنت الابن نتيجة الثلثين لأنهن لو كنا بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن ثلثين وبنات الابن ما في شيء لأن الميراث قد استقل. إلا لو وجد إخوة أبناء إخوة أبناء أبناء فإنهم يعصبون يعني بنات الأبناء فيرث الذكور والإناث على حد سواء وإن كان ما هناك ذكور فإن البنات استغرقن الثلثين ولم يبقى لبنات الأبناء شيء. لكن لو كان البنات ما في إلا واحدة فإنه بقي من ميراث البنات كثير فهذا السبس يعطى لبنت الابن ولبنات الابن لأنهن داخلات في أنهن بنات الميت إلا أن هذه بنت قريبة وهذه بنت أنزل منها فالقريبة أعطيت القسم الأكبر له النصف والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين الذي هو ميراث البنات لو كنا متعددات. وإن كانوا ذكورا خلصا فالمال لهم ويحوزان الميراث جميعا لأنهم يعني عصبة يرثون بالتعصيب لأنهم عصبة بالنفس وهم يعني يرثون المال كله. ثم يعني بعد ذلك جاء ميراث الأم والأب، يعني ميراث الأب والأم، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالأبي والأم. إيش قال الحديث؟ قال
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن
ربيعة، جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسأله عن رجل ترك بنتا وبنت ابن وأخت أب وأم اللي في الشقيقة، أخت شقيقة ترك ثلاث بنات، ثلاث نساء، بنت وبنت ابن وإخوة شقيقة. فجاء إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة يحدث فيه، فقالوا للبنت النص وللأخت النص وبنت الابن لا شيء لها. ثم قال اذهب إلى المسعود فسيتابعونها، يعني معناه أنه يقول بقولنا، يعني وكأنه يعني وقع في بالهما أن هذا الذي قاله هو الحق وأن ابن مسعود سيتابعه. لكن ابن مسعود رضي الله عنه عنده سنة وعنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهم قال قد ضللت إذن وما أنا المهتدين، وما أنا المهتدين يعني إن تابعتهم، وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميراث، قد ضللت إذن يعني إن تابعتهما. وهما كما هو معلوم يعني قال باجتهاد وعلى حسب ما بلغه من العلم وهم معذورون، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها وأن يعدل عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها بقول أحد، لم يكن له أن يدعها بقول أحد. وقوله قد ضللت هذا فيه يعني الإشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء من الشرع، وأن ترك ما جاء من الشرع والأخذ بغيره أنه ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله وما أنا المهتدين، يعني أنه يكون ضالا وغير مهتدٍ. ثم قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف وللبنت الابن سهم أي سدس تكملة الثلثين، لأن هذا ميراث البنات، لأن الثلثان ميراث البنات المتعددات. لكن لما كنا هذه البنات في درجتين ولسنا في درجة واحدة، فالذي في الدرجة الأولى وهي واحدة وهي في النصف كاملة. ثم التي أنزل منها يحجن باقي الثلثين من هو السدس، يحجن باقي الثلثين من هو السدس. وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت البنت بنت لمن بنت بنت للميت، هي تعتبر من بناته، ولكن لتفاوتهما جاءت السنة في التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملا والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. قال لبنت الابن النصف،
نعم
لبنت الابن النصف،
نعم ولابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي للأخت من الأب والأم،
نعم يعني الأخت الشقيقة. وهذا الذي تأخذ الأخت الشقيقة تعصيب، ويقال تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، لأن التعصيب أقسام ثلاثة، تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير. فالتعصيب بالنفس هو الذي عصب بنفسه مثل الإبن، فإنه عصب بنفسه ما يحتاج إلى أحد يعصبه، عصب بنفسه الأخ الشقيق، عصب بنفسه الأخ الأب، عصب بنفسه العم، عصب بنفسه الابن العم، عصب بنفسه. وإذا كان بنون وبنات، بنون وبنات وهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يرثن ميراث بالفرض اللي هو الإناث، لأنه لا فرض لهن مع الإخوة مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها، حيث لو وجد بنت ثاني وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتان لهما الثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه يكون لهما الباقي بالذكر مثل حظ الأنثيين. ولو لم يكن فبنت الابن يقال أنها عصبة بالغير ليست بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها، غيرها هو الذي عصبها وهو الذي جعلها ترك. ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن فإنه فإنها تسقط، لأن البنات استكمل الفرض اللي هو الثلثين، ليس للبنات أكثر من الثلثين، لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث يوجد أخوات وليس معهن ذكور يستوعبون المال معهن ويكون إذا كان محرم فيهن، وإنما الأخوات حلن فرهن فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب. وهذا يقال له تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور من البنين وأبناء البنين، وكذلك الأب والجد، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام والأخوة الأشقة وأبناء الأخوة الأشقة والأخوة الأب وأبناء الأخوة الأب، كل هذه قالهم عصبة بالنفس. والذين يعصبون أخواتهم هم الإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ الأب، فإن أخواتهم كانت معهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويقال عن الإناث إنهن عصبة بالغير، وهي محصور العصبة بالغير في هؤلاء الذين هم البنات مع البنين وبنات الإبن مع بني البنين والأخوات الشقيقات مع الأخوة الشقة والأخوات الأب مع الأخوة الأب، هذه عصبة بالغير. وأما الأخوات الشقيقات أو الأب إذا كنا مع البنات اللاتي أخذنا ميراثهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر فيكون لهم الثلثان، الباقي يكون للأخوات يكون للأخوات.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة.
عبد الله بن عامر بن زرارة هو
صدوق خرج مسلم وابو داود وابن ماجه. عن علي بن مسهر.
عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش بن الأمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي قيس الأودي.
عن أبي قيس الأودي وهو
عبد الرحمن بن ثروان.
وهو
صدوق ربما خالف أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل بن شرحبيل الأودي.
وهو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس أتي معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
ثم ورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأة قال ثابت بن قيس وهي امرأة سعد بن الربيع كما بين ذلك أبو داود في الآخر، لأن ثابت بن قيس بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة في قتال المرتدين مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين. وفيه أن امرأة سعد بن الربيع، وهنا ذكر ثابت بن قيس وخطأ، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هاتان ابنتا سعد أبوهما قتل معك يوم أحد، وأنهما يعني وأبوهما وعمهما استفاء مالهما، يعني اختص بمالهما وأخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، وقال يقضي الله في ذلك، فأنزل الله يوصيكم الله بأولادكم إذا كانت الحقل فيه. فاستدعى عمهما وقال أعطيهما الثلثين، وأعطي أمهما الثمن والباقي هو لك، والباقي هو لك، لأنه لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والفرائض هنا ثمن للزوجة، لأنه وجود فرع الوارث فتكون له الثمن، والبنتان لهما الثلثان كما قال الله عز وجل، فإن كل نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسوار،
في الأسوار يعني مكان من الحرم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو المصرحد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن بشر بن المفضل،
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين أخرج حديثه
المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه،
البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه،
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
بشر عبد الله جابر،
مسدد بشر عبد الله جابر مضى علينا.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح.
ثم رأى أبو داود طريقة أخرى وفيها بيان أن سعد بن الربيع هو الذي استشهد، وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبقي لهما شيئا، ثم بعد ذلك نزل القرآن ودعا عمهما وأخبر أن له ما بقي بعد الثلثين للبنتين والثمن للزوجة، وفيه بيان أن هذا هو الصحيح، يعني من جهة أنه هو الذي قتل يوم أحد. وأما ثابت بن قيس بن شماس من جهة الروايات الأولى فهو خطأ، لأن ثابتا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه.
قال حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس.
ابن السرح وابن وهب مرة ذكرهما، داود بن قيس ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله.
عبد الله محمد بن عقيل وجابر بن عبد الله مرة ذكرهما.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ حي.
ثم ورد هذا الأثر عن المحارب الشيخ رضي الله عنه أنه ورث بنتا وأختا وأختا يعني طبعا منهما إما شقيقة أو الأب، فأعطى كل واحد منهم النصف، فالبنت أعطاها النصف فرضا، وأما الأخت فهي هو تعصيب، الذي هو تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، وذلك في زمن النبوة يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني فهذا يعني يشعر بأن هذا إما أن يكون يعني حصل في زمن النبوة، ولو كان يعني الحكم بخلاف هذا يعني ينزل القرآن به كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعدل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مبني على علم علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هذا الذي في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه في أن الأخت سرت مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب الذي هو تعصيب مع غير وليس من قبيل الفرض، وقوله أعطاه كل واحد من النص ليس معنى ذلك فرضا، لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو مع وجود البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الواحد وعدم وجود الأصل لذكر الوالد، وإنما المقصود أنه تعصيب أي تعصيب مع الغير، فهو له الباقي يعني الذي هو صار نسبا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل هو كبولي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبان
أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن قتادة
عن قتادة بن أبي عامر السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان
أبي حسان الأعرج وهو مسلم
بن عبد الله نعم
بن عبد الله وهو
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الأسود بن يزيد
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن جبل
عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
في
جدة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هنأني أحد الإخوان بالعام الهجري الجديد فهل يجوز ذلك؟
لا أعلم شيئا يدل على هذا، لا أعلم شيئا يدل على ذلك ولا أنه يهنأ به،
هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟
نعم العملات تعتبر جناس فالتفاضل سائغ والتقابض لازم، كقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كيف شئتم يعني متفاضلا لكن بشرط أن يكون يدا بيد لا بد من التقابض.
يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
والله ما الحديث الذي في هذا ما هو ثابت، ومعناه واضح يعني أن يعني من حيث المعنى أن الزوجة يعني يختار أن تكون يعني من أناس طيبين ومن أناس خيار، وأنهن إذا كنا من يعني أصلهن يعني في سوء في كذا فإنه قد يعني يسري على الفروع أنه موجود في الأصول، وهذا يعني ليس على إطلاقه والحديث ما ثبت بهذا الحديث.
الأخ يقول الحديث الأخير الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة، هل هذا الحديث بمعنى المرسل لأن الأسود قال ونبي الله يومئذ حي؟
لا هذا ما هو مرسل لأن الأسود بن يزيد مخبرا وهو أيضا هو يعني يحكي عن معاذ يحكي عن معاذ ما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أن هذا يعني أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أن معاذ إنما كان قاضيا في اليمن ومسؤولا في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ما صحة هذا الحديث من قال في اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله فرج عنه 70 كربة أدناها الفقر؟
ما أعلم عن هذا الشيء.
هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد ولكنه يعني لا يقر على الشيء الذي يحصل منه وهو خلاف الأولى، كما حصل في قضية أسارة بدر، وكما حصل يعني في غير ذلك مما ورد، فإنه لا يقر يعني على ذلك، يعني يحصل الاجتهاد، ولكنه ينزل الوحي ببيان الصواب فيما حصل منه من الاجتهاد على خلاف ذلك.
يقول: فرضت علي ضرائب لمدة 7 سنوات ولم أدفع ذلك، واتصل بي شخص يعمل في الضرائب وقال ادفع لي مبلغ من المال لأزيل عنك هذه الأشياء، فهل لي أن أدفع له؟
كل هذا شر في شر، لأن هذا الذي تعطيه تعطيه بغير حق، وأولئك يأخذون بغير حق.
لا صلاة لمن يدافع لخبثين، هل تبطل الصلاة إذا وجد ذلك؟
لا، ما تبطل الصلاة، اللهم إلا إذا كان فيه شدة منعت من كل إنسان يأتي بما هو واجب وبما هو مطلوب وبما هو متعين فإنها لا تصح الصلاة. أما إذا كان أتى بما هو مطلوب فيها ولكنه مع كونه مشغولا بهذه المدافعة فإن صلاة تصح.
عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت فإنه يقسم الأموال للبنين والبنات من أجل أن لا تحدث هناك مشاكل بعد موته، وهم راضون جميعا بهذه القسمة، فهل هذا العمل صواب؟
كل إنسان يقسم أو يعطي من ماله في حياته على قدر الميراث وعلى طريقة الميراث هذا لا بأس به، وكما هو معلوم قضية المشاكل أي مشاكل تحصل، لأن كل اللي سيحصل ميراثة يعني كما شرع الله عز وجل، فالمشاكل تحصل يعني فيما اعتدى أحد على أحد. أما كون إنسان كل واحد نصيبه معروف ومقدر فإن الحق يصل إليه ولا يكون هناك مشاكل، لكن كون الإنسان يعطي شيئا من ماله لأولاده على قدر ميراثهم هذا سائغ.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد. قال الهيثمي: رجاله ثقات. ما رأيكم؟
ما أعرف شيئا عن صحته، لأن قول الهيثمي رجال ثقات يعني لا يدل على، لأنه قد يكون ثقات ولا تدل على انقطاع، لا يكفي مجرد أنه قال ثقات.
هل ابن الابن يعصب البنت؟
لا، البنت ترث النصف والباقي لابن الابن، وإنما يعصب أخته أو بنت عمه.
نمر معنا الحديث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وأبو الزبير مدلس قد عنعن.
الحديث إيش هو؟
اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث هذا
قال عن جابر ابن المنكدر انه سمع جابر يقول مرضت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم.
من خرجه تعليق الحديث الاخير هذا
اللي فيه ابو الزبير، هذا اللي ابو الزبير نسبه المنذري للنسائي، لكن اللي قبله في البخاري.
أنا أقول هو نفس، أقول هذا الحديث اللي عن طريق أبو الزبير هو نفس الحديث عن ابن المنكدر.
في سؤال بأن هذا الحديث حديث ابن المنكدر فتوضأ وصبه علي فأرقت، هذا الثاني أبي الزبير فنفخ في وجهي فأرقت. الأخ يقول هل يمكن الجمع بينهم؟
يمكن، أقول يمكن.
السائل الآخر يقول فتوضأ وصبه عليه، هل في أن من زار المريض له أن يتوضأ يكب الوضوء على المريض؟
أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة ويتبرك بفضل وضوءه، وأما الناس لا يتبرك به. وقد عرفنا أن خير الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهما، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا يقول قلتم عن ثابت بن قيس استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل الشهادة لأحد أنه شهيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالصحابة أم ممتنع على الجميع والواجب الاستثناء؟
هو الذي يجاهد في سبيل الله، الذي يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ثم يموت في معركة، يعني هو في الظاهر، أقول هو في الظاهر يعني أنه استشهد، ولكن الحقيقة علمها عند الله، كما جاء في قصة الرجل الذي كان له نكاية في العدو وترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدو، ثم أثنوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في النار، وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه.
من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث؟
الأشخاص الذي لحق لهم في الإرث يعني موانع الميراث معروف، يعني الرق والقتل واختلاف الدين، يعني هذه من موانع الإرث، يعني المسلم يرث الكافر وكافر يرث المسلم، القاتل كذلك يعني لا يرث، وكذلك الرقيق يعني لا يرث.
الحاج يقول أنا لم أبت بمزدلفة فماذا يجب علي؟
يجب عليه الفدية، يعني إذا كان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم.
امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه، ونتيجة لمرض أصابها كرهته فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد.
لمرض أصابها؟
نعم. فكرهته،
كرهت الزوج.
نعم. فطلبت الطلاق فطلقها ومعها الولد، وهي الآن تريد الرجوع، فما الحل؟
لها أن ترجع، أقول لها أن ترجع. إذا رجعوا فطلبها واتفقا فلها أن ترجع، إذا كانت خرجت من العدة فلا بد من حق ومهر.
يقول ما هي أحكام السلس وبالخصوص سلس المذي، وهو يحصل نادرا لا يشعر به صاحبه، وهل هو نجس؟
إذا كان نادرا فهو لا شك نجس، ويجب التطهر منه وينقض الوضوء، هذا حيث يكون نادرا. وأما إذا كان دائم مستمر يعني مثل سلس البول فهذا له حكم آخر، يعني يتقل له المستطاع ويتوضع الدخول دخل وقت ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك.
من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هل المقصود أنه يجب أن يبقى قاعدا في المسجد بعد الصلاة، أم هل من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟
لا، لأنه قاعد في المسجد، أنا لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في الحديث وأمنه في نفسه.
قال وإذا كانت المرأة ولها أطفال تحتاج أن تجهزهم للمدارس فهل لها أن تصلي الفجر ثم تقوم تعمل هذه الأعمال وهي تذكر الله؟
لا، على كل، إذا كانت أنها أو إذا كانت أنها لها شغل يشغلها عن هذا فصبر الله واسع، وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك، لكن الذي جاء في الحديث وجاء في المسجد، وإن شاء الله يعني لو فعلت المرأة هي على خير، ولكن ما ورد فيها نص يعني يدل على هذا، لكن إذا فعلت إن شاء الله على خير، ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتي هذا ما يصدق عليها أنها جلست يعني في مكانها.
إذا دخلت في وقت الأذان هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟
لا تجلس، انتظر حتى يفرغ المؤذن ثم صلي ركعتين.
في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية، فإذا أردت الذهاب للعمرة فيفرض حلقها، فهل أحلقها أو أعتمر أو لا أعتمر؟
قضية صحة الكلام هذا يعني يحتاج إلى هذا التحقق هل هو صحيح أو غير صحيح، وأنا أشك في صحته لأن كثيرا من الناس يأتون من مختلف البلاد ولهم لحان ما يعني حصل ذلك، لكن بعض الناس يتخوف وبعض الناس له رغبة في حلقها ويجد يعني كله يعني يجد ولو إشارة بسيطة يعني تجد يعني يقدم عليها، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ولا يقال ان كل من كان في هذه البلد انهم لا بد لهم من الحلق، وففيهم حليقون وفيهم غير حلقين، والانسان يكون مع اهل الحق ويكون مع اهل الطاعه ويكون مع اهل المعاصي، وما اظن انه لا يخرج احد الا وقد حلق، لان كثير من الناس يأتون من مختلف البلاد لا سيما البلاد التي يقول من يقول انهم يعني يلزمونهم بكذا يأتون ولهم لحى.
لي بنات عم وبنات عمات وبنت خال وغيرهم ممن انا لست لهن محرما وهن بالغات يسلمن علي دون تقبيل واجلس معهن في حضور محارمهن، فما حكم فعلي هذا؟
دون تقبيل؟
ايه
يعني معنى في كشف يعني يسلمن في تقبيل لا يجوز حتى المصافحة لا تجوز، وكونهن يعني يكون متكشفات عنده وهن أجنبية لا يجوز، يجب عليهن التستر ويجب عليهن الاحتجاب ولا يجلسن يعني مع الرجال، وحتى ما ينبغي يعني أن يكون جلوس يعني يشمل يعني مثل هؤلاء مع البنات، فالبنات تكون على حدة ويكون مع الرجال ويكون متحجبات.
نشاهد كثيرا من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة وبمشايخ الحرم وهم خارجون من المحراب، فما توجيهك؟
هذا من الجهل، لا لذلك لا يجوز، وإنما على المسلم أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة تروق النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تكون بفتح الجيران وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والعمل بسنته وامتثال أوامره والتزام بنواهيه، وأما مسح الجدران ومسح الشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح ولا يجوز الاتيان به، لأنه ما جاء عن سلف هذه الأمة ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم يسبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، وإنما على الإنسان يكون متبعا لأن يكون مبتدعا، والاتباع يكون بامتثال الأوامر وكنا بنواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله مطابقة للسنة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.